وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن هناك اعتراضات أخرى على صحيحة زرارة الثالثة غير اعتراض الشيخ الأعظم. ذكرنا اعتراضين، الآن الاعتراض الثالث من هذه الاعتراضات الأخرى غير اعتراض الشيخ الأعظم، يعني المجموع راح يصير أربعة. الاعتراض الثالث ما ذكره الشيخ العراقي أيضا في نهاية الأفكار الجزء 4 صفحة 59، وحاصله إن الاستصحاب لا يجري في المقام لعدم وجود الشك، وشرط جريان الاستصحاب هو الشك. وتوضيح ذلك إنه تارة نلاحظ عنوان الركعة الرابعة، وأخرى نلاحظ واقع الركعة الرابعة ومصداقها. فإن لاحظنا الأول، أعني العنوان، فالاستصحاب تام الأركان، حيث أجزم بأن الركعة بعنوان رابعة لم أأتي بها مسبقا، وأشك في الإتيان بها بعد ذلك. فهناك يقين سابق وشك لاحق فيجري الاستصحاب. طبيعي بقطع النظر عن الإشكال الذي ذكره سابقا من أن هذا أصل مثبت لا يثبت أن هذه رابعة حتى يؤتى فيها بالتشهد والتسليم. لا بقطع النظر عن ذاك، الاستصحاب هو تام الأركان، يقين سابق موجود وشك لاحق ثابت أيضا. وأما على الثاني، يعني إذا فرضنا أننا لاحظنا واقع الركعة الرابعة، فحينئذ لا معنى لأن نشير إلى عنوان الرابعة، بل لابد وأن نشير إلى واقع الركعة الرابعة، يعني نشير إلى الركعة المشكوكة التي أتينا بها ولا ندري أنها ثالثة أو رابعة، إنه لابد أن نشير إلى هذه. فإن واقع الرابعة إن كان فهو هذا، ومن الواضح لو أشرنا إليها فلا يمكن أن تقول أتيقن أني لم أأتي بها، أو أشك في أني هل أتيت بها، لا معنى لذلك، فإني قد أتيت بهذه جزما. إذن على هذا الأساس واقع الركعة الرابعة لا يمكن أن نشير إليه ونقول هناك يقين وشك. نعم، لعلك تقول، هذا قد يخطر إلى الذهن، طبيعي ترى الشيخ العراقي هذا ما موضح، كله ما موضح، هذا التوضيح منا. لعلك تقول نتمكن أن نقول إن واقع الرابعة لم نأتي به سابقا، والآن نشك هل أتينا به أو لا؟ وجوابه واضح. إذ هذا استعانة، استعانة بمن؟ بعنوان الرابعة، بلسان، بلسان آخر. فإذا إذا أردنا أن نلاحظ واقع الرابعة فلا بد أن لا ندخل في الحساب أي عنوان، ولو كان ذلك العنوان هو عنوان واقع الرابعة. فإذا أردنا أن نلاحظه كذلك، يعني واقع الرابعة من دون إدخال أي عنوان، فلا يوجد يقين وشك حتى يجري الاستصحاب. فإما أن يكون متحقق جزما هذا واقع الرابعة من دون شك، أو ما متحقق جزما من دون شك، فالشك لا يتصور. ثم أضاف قدس سره حيث إن الآثار تترتب على، لا على، على من تترتب الآثار؟ على واقع الرابعة، واقع الركعة يعني الثانية أو الأولى أو الثالثة أو الرابعة. فإن واقع الركعة هو مركز الآثار وهو المطلوب دون العنوان، هذا العنوان لا ينفع شيئا. فإذا على هذا الأساس لا معنى لإجراء الاستصحاب بالنحو الأول يعني في العنوان، بل لا بد من إجرائه بالنحو الثاني. وقد عرفت أنه لا يمكن أن يجري بالنحو الثاني حيث لا شك بلحاظ واقع الرابعة. هذا ما أفاده قدس سره، وفرقه عن سابقه واضح عن الاعتراض. إذن له اعتراضان الشيخ العراقي، ذن الإشكالات شلون كان يطلعني الشيخ العراقي يقعد بالغرفة واحدة ويفكر شلون، وأكو فرد إشكالات يعني واقعا يصيدها واحد بالمصيادة ويحصلها فرد شي شنو صعب مثل هذا، مثل هذا. فجزاه الله خير الجزاء. على أي حال الشيخ العراقي صار عراقيا وصار أغضياء قدس الله روحه الشريفة بهذا ونحوه، وإن كان قد من وافق ترى. بس هو الكلام الذي يجيبه كم مرة أنا منبه عليه، مو بناءك يعني الشخص الذي هو ماذا يعني أعلم أو 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 لازم أنه يجيب أشياء نقبلها إحنا، لا لا لا، لعله الرد وردنا هو الصحيح وما أفاد باطل، لكن هو الذي ذكره ينبع عن دقة أكبر. فالفرق إذن له إشكالان على الاستصحاب، استصحاب عدم الإتيان بالرابع إشكالان. إشكال الأول إشكال المثبتية، يعني يريد يقول أنه هذا الإشكال السابق أنه افترأ هكذا الأثر مترتب على عنوان الرابعة بما هو رابعة، بما هي رابعة، وبالاستصحاب لا يثبت أنها معنونة بالرابعة حتى نأتي بالتجاوز والتسليم فيها، هذا إشكال السابق. أما هذا الإشكال يريد أن يقول لا، أصل الاستصحاب غير قابل للجريان في حد نفسه بقطع النظر عن مسألة المثبتية، باعتبار أنه لا شك، إذ لو أردنا أن نجري الاستصحاب في واقع الرابعة فواقع الرابعة إما جزما متحقق أو جزما ليس بمتحقق، فالشك إذن لا يتصور فيه حتى يجري الاستصحاب. وحيث مركز الآثار هو واقع الركعة لا عنوان أنها ثالثة أو ثانية أو رابعة، فلا يجري الاستصحاب من هذه الجهة، من هذه الناحية التي ذكرها قدس سره. هذا ما أفاده. وقد يخطر إلى الذهن التنافي بين هذا الإشكال وسابقه، فإنه فيما سبق كان يدعي قدس سره أن الواجب هو الإتيان بالتشهد والتسليم، تشهد والتسليم في الرابعة بعنوان أنها رابعة، المعنونة بأنها رابعة، المحرزة أنها رابعة، وهذا معناه أنه يبني على أن المطلوب هو عنوان الرابعة. وبينما في هذا الإشكال يظهر منه أن الواجب هو واقع الواجب هو واقع الرابعة لا عنوان الرابعة، ولذلك قال الاستصحاب لا يجري في واقع الرابعة. فهناك إذن تنافي بين ذاك الإشكال المبتني على أن المدار على عنوان الرابعة ويلزم إحراز عنوان الرابعة حتى يؤتى بالتشهد والتسليم في الرابعة بعنوان أنها رابعة، وبين هذا الإشكال الذي يدل على أنه المطلوب هو واقع الرابعة، وحيث واقع الرابعة لا يوجد فيه شك في لحاظه الشك ولا يجري الاستصحاب، فتنافي يوجد بين الإشكال. هكذا قد يخطر إلى الذهن في مناقشة، هاي مناقشة شو نسميها، هذه فنية شو تريد تسميها، ما أدري فنية غير فنية، إيه على أي حال، بس مو هي الرد العلمي عليه، لا 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 لا، هاي مناقشة جانبية. قد يخطر إلى الذهن ذلك، وجوابه إنه يمكن أن يدعي قدس سره أن مقصودي هو أن التشهد والتسليم يلزم الإتيان بهما فيما أحرز فيه عنوان الرابعة أو أحرز فيه واقع الرابعة، فالمهم هو إحراز الرابعة إما بواقعها أو بعنوانها، فلا يهمني أني عبرت في الإشكال السابق عبرت لا يلزم إحراز عنوان الرابعة، كلا إن مقصودي، يعني من حقه الآن يجاوبنا الرجال سيقول لا تأخذوني بالألفاظ والآن أصحح تعبيري، مقصودي يلزم إحراز أنه واقع الرابعة قد تحقق آنذاك يلزم الإتيان بالتشهد والتسليم، فمن هذه الناحية لا نرى يتوجه إليه إشكال ولو على مستوى الإشكال الفني. والمناسب أي صحيح صحيح، هو قال العنوان، أي هو أخو الرجال قال العنوان شيء وشنو واقع الرابعة شيء آخر، قال الرجال، بس الآن يقدر يصحح ماذا يقول، بس وهذا قاله، بس يقول أنا مقصودي في الإشكال الرابع الآن أصحح التعبير، الآن أصحح التعبير بدال ما قلت في الإشكال السابق يلزم إحراز شنو عنوان الرابع، أبويا الآن راح أبدل، لا لا هكي يريد يقول في الإشكال الأول يلزم إحراز واقع الرابع وباستصحاب عدم الإتيان بالرابعة لو جرى لا يمكن أن نحرز وأن هذه واقع، أن واقع الرابعة قد تحقق، هذا مقصودي، فصار تعبير بالعنوان اشتبهت الآن أصحح وأقول واقع الرابعة، فإذا الرجال هذا كان مقصوده فإذا ما أكو مشكلة من هذه الناحية. والأجدر أو المناسب في مقام الإشكال عليه أن يقال إننا نسأل هل الرواية في حد نفسها يعني في تعبيرها قام فأضاف إليها أخرى ولا ينقض اليقين بالشك. هذا التعبير ولا ينقض اليقين بالشك في حد نفسه ظاهر في الاستصحاب أو لا؟ فإن لم يكن ظاهرا فيه فحينئذ الرواية الصحيحة تكون مردودة بلا حاجة إلى إلى هذه المناقشات. فيقال من البداية لا ظهور فيها في الاستصحاب، بل هناك احتمالات أخرى موجودة فيها بحيث تصير مجملة من هذه الناحية من دون حاجة إلى هذه الاعتراضات. وأما إذا بنينا على أنها ظاهرة في ذلك، يعني في من؟ في الاستصحاب، فحينئذ نقول ما ذكره من أن مركز الآثار والمطلوب شرعا هو واقع الشيء وليس عنوان الشيء. إن هذه القضية هي جزء من قضية كلية ينبغي بحثها في علم الأصول بعنوان مستقل. ومع الأسف الأصوليون لم يسلطوا العنوان عليها بشكل مستقل. نعم، ربما في ثنايا كلامهم يستفاد منهم شيء، أما كعنوان مستقل وكبحث مستقل بعنوان ماذا؟ هل الأحكام تتعلق بالعناوين أو تتعلق بالمعنونات؟ هذه قضية مهمة ينبغي بحثها في علم الأصول. يظهر من صاحب الكفاية في مبحث اجتماع الأمر والنهي أن الأحكام تتعلق بالمعنونات دون العناوين والصور الذهنية. عناوين وصور ذهنية نفس الشيء، ماكو فرق. مفهوم عنوان، صورة ذهنية، بعد ما أدري شنو، ما أدري شنو، عبارتنا شتى، وحسنك واحد إن شاء الله تعالى، مقصود واحد. فيظهر من الشيخ الخراساني أن الأحكام تتعلق بمن؟ بالمعنونات دون العناوين، وذكر في وجه ذلك، هاي بالكفاية موجود، أن مركز الآثار هو المعنون والوجود الخارجي دون الصورة الذهنية والعنوان الذهني والمفهوم الذهني. فمفهوم الصلاة ليس هو الواجب، إذ لا يترتب عليه أثر، أعني أثر النهي الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، وإنما الأثر مترتب، الآثار مترتبة على واقع الصلاة الخارجية. فالأحكام تتعلق بالمعنونات دون العناوين. ورتب على ذلك، على هذه المقدمة المهمة، رتب عليها أنه إذن لا يمكن اجتماع الأمر والنهي في باب الصلاة في الدار المغصوبة، ما يمكن وجود أمر ونهي، ما يمكن اثنينات، ما يمكن، لأن الوجود الخارجي واحد والمعنون الخارجي واحد، وإن كان العنوان في الذهن متعددا، وهناك عنوان صلاة وعنوان غصب. ولكن بما أن مركز الآثار ليس هو العناوين بل المعنونات والوجود الخارجي، والمعنون المفروض واحد، فإذا على هذا الأساس لا يمكن أن يتوجه الأمر والنهي إلى الصلاة في الدار المغصوبة، لأنها وجود واحد، فيلزم اجتماع الأمر والنهي في الشيء الواحد، وهو شيء مستحيل. وصاحب الكفاية بنى على استحالة اجتماع الأمر لهذه تمام هذه النقطة، هذا المطلب. ولكن المناسب كما أشار إلى ذلك الشيخ الأصفهاني قدس سره، وأشار إليه أيضا الشيخ عبد الكريم الحائري في درره، وربما إشارة هذين العلمين اللذين هما يشتركان في بعض الأساتذة كالسيد محمد الفشاركي اليزدي الذي مدفون ويا الشيخ النائيني، أستاذ الشيخ النائيني، وأستاذ أيضا منه هو الشيخ الأصفهاني وأستاذ شيخ عبد الكريم الحائر. على أي حال قد يحتمل أن المنبع الذي استفاد منه تفت شريد أقولا يا ولا إلى آخره، وربما لا توارد ماذا توارد خواطر، هذا محتمل ذاك محتمل، بس هذا مو مهم هذا إليه. المناسب كما ذكر الشيخ الأصفهاني قدس سره أن الأحكام لا تتعلق بالوجودات الخارجية، وإنما تتعلق بالصور الذهنية، فإن الحكم عملية نفسية ذهنية وليس عملية خارجية. فلو كان المركز هو الوجود الخارجي يلزم أن يتحقق ما في الذهن عن الحكم الذي هو في الذهن، يلزم أن يتحقق وين في الخارج، أو أن الخارج يدخل وين في الذهن، وكلاهما لا يمكن. مضافا إلى أنه لو تعلق الحكم بالوجود الخارجي فنسأل، هل الحكم كوجوب الصلاة يتعلق بالصلاة الخارجية بعد ما تحققت لو قبل ما تتحقق؟ فإنه قبل تحققها لا شيء حتى يتعلق به، قرأت بعد المطلب إلى آخره، قبل تحققها لا شيء في الخارج حتى يتعلق به الحكم، وبعد تحققها وتحصيل حاصل الأمر بالصلاة بعد تحققها هذا أمر بتحصيله، إذن ينبغي أن يكون من الواضحات أن الأحكام تتعلق بالمفاهيم والصور الذهنية وليس بالوجودات الخارجية. نعم من حقك أن تقول أن الصور الذهنية ليست هي مركزا للآثار، فكيف يتعلق بها الحكم؟ والجواب عن ذلك إن الله عز وجل أعطى قدرة للإنسان أن يرى بالصور الذهنية الخارجية، وكأن تلك الصورة الذهنية عين الخارج ويرى بها الخارج. ولذلك نجلس أحيانا في الغرفة ونستذكر التاريخ الماضي ونتألم أو نبكي أو نفرح، والخطيب الحسيني على المنبر يقرأ المصيبة ونحن نبكي. لماذا نبكي؟ هو يستعرض مفاهيم ذهنية. كيف نبكي؟ لابد بتلك المفاهيم الذهنية نرى الخارجي. إذن المفاهيم الذهنية هي يرى بها الخارج وكأنها عين الخارج. هذه من الله عز وجل أعطى قدرة للذهن البشري هكذا أن يرى الخارج من خلال الصورة الذهنية وكأنها هي الخارج، وإن كان بالنظرة الدقية هي مغايرة للخارج، هي وجود ذهني مغاير للوجود الخارج. فإذا قبلنا هذا فحينئذ نقول الأحكام تتعلق بالصور والمفاهيم الذهنية بما أنها عين الخارج بالنظرة الأولية غير الدقية، فالحكم يتعلق بتلك المفاهيم، والمطلوب تحقيق مصداق تلك المفاهيم في عالم الخارج، لأن الحكم ابتداء يكون منصبا على الخارج. وراجع وجدانك قبل أن نحتاج إلى هذه الألفاظ وإلى هذا البرهان. لاحظ وجدانك أنت حينما تصدر حكما وتطلب من ولدك شيئا، طلبك لمن يتوجه؟ للوجود الخارجي. وما له معنى قلت إذا متحقق، وما له معنى هذا الطلب؟ فلا بد للوجود متعلق بالصورة الذهنية بما أنها عين الخارج. فإذا قبلنا هذا، سوف أرجع إلى صلب المطلب، نقول للشيخ العراقي إذن الحكم بالوجوب متعلق بعنوان الرادعة وليس بواقعها الخارجي. نعم، تعلق الوجوب بعنوان الرادعة بما أنه عين الخارج، وعليه فالصحيح هو الاحتمال الأول، يعني أن الوجوب متعلق بالركعة الرابعة بعنوانها وليس بواقعها الخارجي لما أشرنا إليه. وعليه فالإشكال الذي ذكره قدس سره مندفع. بقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.